هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. خلفاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأشرف صلواته على خير الأنام المصطفى المنذر وآله الهداة الكرام. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا. قد تعصف بالأمم بعد أنبيائها حيرة، ولكن المؤمنين الذين واكبوا النبوات والرسالات وعايشوها بقلوبهم وعقولهم وجدوا إلى جانب كل معضلة حادثة حلا، ولكل سؤال أو تساؤل جوابا حكيما مستدلا.
صحيح أن الناس تصدمهم وفاة النبي ويوحشهم رحيله، لكن الله تعالى أرحم من أن يترك الأمة تموج بها الشكوك والآراء، فقد سن سبحانه عز وجل سنته الحكيمة في النبوات والرسالات، أن لكل نبي أو رسول وصيا خليفة بعده يرشد الناس ويهديهم ويضعهم مرة أخرى على المحجة البيضاء الواضحة، يفسر لهم كتاب الله ويجسد لهم سنن نبي الله، ويقاتل على التأويل لئلا يضل الضالون أو يضل المضلون.
وكان في هذا الاعتقاد من بيان مشرق نقرأه في دعاء الندبة الوارد عن الإمام المهدي المنتظر صلوات الله عليه، حيث يبتدئ فيه بهذا الحمد: اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك. وبعد ذكره عليه السلام لجملة من الأنبياء عليهم السلام قال:
وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولئلا يقول أحد: لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى.
نعم مستمعي الكرام، إذن يطالب الناس ويرجون أمرين: الأول أن يرسل الله تعالى إليهم رسولا منذرا، والثاني أن يقيم لهم بعد رسوله علما هاديا. لماذا؟ جوابهم هكذا: فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فلولا الرسول المنذر ومن بعده الإمام العلم الهادي لم يحصل اتباع للآيات، ومآل الناس دون اتباع الآيات ذلة وخزي في الدنيا والآخرة.
وهل يتصور أن الله جل وعلا يأتي برسالة شريفة ويبعث بنبي مرسل طاهر ثم يترك أمته لتضيع كل جهوده وتحرف كل ما بلغه، حيث لم يجعل له من بعده وصيا مستحفظا على رسالته؟ إن من يتصور ذلك جاهلا غافلا أو عامدا محرفا يقع في انحراف اعتقادي بين. ولكي يتبين الأمر لنا جميعا أيها الأخوة الأحبة، دعونا نواصل قراءة بعض جمل دعاء الندبة الشريف لنقف عند معانيه الفاخرة، حيث يقول الإمام الحجة المهدي سلام الله عليه فيه مخاطبا ربه عز وجل بعد ذكر أنبيائه عليهم السلام: إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كما انتجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته.
إلى أن قال: بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وقلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت: ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت: ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، وكما تلاحظون فإن إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه يشير إلى أن الآيات الكريمة تأمر بمودة خلفاء الله من أئمة العترة المحمدية، لأنهم عليهم السلام السبيل إلى الله، فمن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل فعليه يتوسل إلى ذلك بمودتهم، ولذلك جعلها الله عز وجل أجرا يقدمه من أراد أن يتخذ إلى الله سبيلا إلى رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله، عرفانا بجميله في هداية أجيال المسلمين إلى يوم القيامة. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع له في الحديث الهاتفي التالي لضيف هذه الحلقة من برنامج خلفاء الله، سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقعا إذا أردنا أن نتحدث عن الآيات الآمرة بمودة القربة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أولا أن أقدم بمقدمة، وهذه المقدمة كما أشار إليها الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هي أنه أن لله عز وجل للناس حجتين ظاهرة وباطنة، أما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأوصياء والأئمة، وأما الباطنة فهي العقول. هنا الإمام الكاظم عليه السلام يريد أن يبين لنا بأن هنالك حجة تربط بين الأرض والسماء، وهذه الحجة عبارة عن إحدى الحجتين، إما حجة ظاهرة كالرسل والأنبياء والأئمة والأوصياء، وإما حجة باطنة متواثرة عند كل شخص في هذه الحياة الدنيا، ألا وهي العقول. في عقيدتي أنه لا عقل بلا كتاب ولا كتاب بلا عقل، ولكن حينما نتحدث عن الكتاب إنما نتحدث عن الكتاب وامتداداته. لا يعقل لنا أن نؤمن بنظرية حسبنا كتاب الله. حسبنا كتاب الله لا يعقل أن تكون نظرية متكاملة. لماذا لا يعقل أن تكون نظرية متكاملة؟ لأن الآيات القرآنية هي بذاتها أشارت إلى جملة من البشر ومن الحجة الظاهرة. الآيات هي التي أمرتنا بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالت: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآيات حدثتنا عن الرجوع إلى أولي القربى. لا يمكن لعقل في هذه الحياة الدنيا أن يستغني عن الأئمة عليهم السلام أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير جملة من الآيات القرآنية التي قد تبدو لعقولنا أنها متناقضة وأنها متعارضة، سواء في آيات العقائد أو سواء في آيات الأحكام. هنالك كثير من آيات الأحكام متعارضة، هنالك كثير من آيات العقائد متعارضة، كيف يمكن لنا أن نوائم وأن نجمع بين الآيات المتعارضة؟ هنا لابد من الرجوع إلى الحجة الظاهرة. الحجة الظاهرة ما هي؟ هي الرسل والأنبياء والأئمة والأوصياء في وقت وجودهم، وفي زماننا تتجلى في الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك نقول واقعا الدعوة إلى المودة ليست دعوة إلى مودة القلب فقط، وإنما الدعوة إلى مودة القلب لأنها طريق من أجل الوصول إلى ولاية العقل وإلى ولاية الفعل. قطعا لا يعقل أن نقول بأن المراد هو فقط أن نتوصل إلى حب الأئمة عليهم السلام أو حب ذريتي أو قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس هذا هو المراد قطعا. ونحن في يوم الغدير مثلا ليس المراد حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قطعا أن المراد ليس هو الحب لعلي، وإنما المراد هو ولاية في العقل وولاية في الفعل، أن يكون العقل مواليا لهم صلوات الله وسلامه عليهم، أن يكون الفعل مواليا لهم صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك نحن لا يمكن لنا أن نتصور بأن ذلك يمكن أن يقع من غير مودة وحب. القاعدة هي مودة قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبهم، ولكن بعد ذلك أيضا تأتي المتتاليات. المتتاليات هي المطلوبة. المتتالي الأول أن تكون عقولنا موالية لما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، والمتتالي الثاني أن تكون أفعالنا أيضا منطبقة ومنسجمة مع ما يأتي عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. فالتأكيد على مسألة ولاية أو حب أو مودة القربى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون ما قرأنا في القرآن طلبا من الله عز وجل أو من رسوله بمودة أصحابه. لماذا لم يأتي هذا الطلب بمودة الأصحاب؟ لخصوصية في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا نحن إذا أردنا أن نتعرف حقيقة على مسألة طلب المودة، إنما ينبغي أن نعرف أن طلب المودة له متتاليات. المتتالي الأول، المطلوب الأول، هو أن تكون عقولنا موالية لهم، وأن تكون ثقافاتنا وما نؤمن به من أفكار متوالية مع ما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. وأما الأمر الثاني فأن تكون أفعالنا منضبطة ومقيدة بما جاء عنهم جميعا. أسأل الله عز وجل أن نكون بفهم هذه الآيات قد اقتربنا منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن يجعلنا ممن يحيا بحياتهم، وأن يميتنا بمماتهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية على هذه التوضيحات للعلاقة بين الأمر القرآني بمودة العترة المحمدية وبين كونهم عليهم السلام السبيل إلى التقرب من الله عز وجل.
من دار الهادي وما كان الفرح وياه كح العينيه بنور حجرة رسول الله.
أعزائنا المستمعين، نتابع تقديم الحلقة 33 من برنامج خلفاء الله، ونبقى مع دعاء الندبة المبارك وما يحتويه من الحقائق العقائدية بشأن مسيرة خلافة الله في أرضه.
ويمضي الإمام المهدي سلام الله عليه في دعائه ليحدثنا عن سنة إلهية عظمى أجرها الله تعالى في أنبيائه ورسله جميعا، ثم كانت أسماها في حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله، فقال عليه السلام مواصلا: فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أمامه: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من ولاه، وعاد من عداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وقال: من كنت أنا نبيه فعلي أميره. وقال: أنا وعلي من شجرة واحدة، وسائر الناس من شجر شتى. وأحله محل هارون من موسى، فقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. إلى أن قال عليه السلام في سياق دعائه يصف مقام الإمام علي عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله: وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين، وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحم، ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليه وآله، ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم.
أجل إخوتنا الأعزاء الأكارم، لا حيرة عند المؤمنين أبدا بعد رحيل النبي أو الرسول. نعم، هنالك فاجعة كبرى تحل، بل مصيبة عظمى، تلك أن يغيب عن الأمة أبوها الرؤوف كما وصفه الله تعالى في سورة التوبة، حيث قال مخاطبا هذه الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وفي زيارته لرسول الله صلى الله عليه وآله في يومه يوم السبت، جاء قول الإمام علي الهادي عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الوحي، وحيث فقدناك، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم مستمعين الأفاضل، هذه هي المصيبة العظمى في رسول الله صلى الله عليه وآله. أما المصيبة في الدين فالنجاة منها بالإمامة التي عينها الله وبلغها رسول الله، وذلك في الخليفة الأكمل الأفضل ولي الله، ومصداقه الأوفى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
وفي الرواية الصادقية الشريفة: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم أمير المؤمنين علي عليه السلام، فيأتي النداء من قبل الله عز وجل: يا معشر الخلائق، هذا علي بن أبي طالب خليفة الله في أرضه، وحجته على عباده، فمن تعلق بحبله في دار الدنيا فليتعلق بحبله في هذا اليوم، يستضيء بنوره، وليتبعه إلى درجات العلا من الجنان.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج خلفاء الله.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء،
دمتم سالمين وفي أمان الله.